السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء. باب وقت الجمعة. أما كن عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغري، فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب وصلى الجمعة. قال مالك: والد أبي سهيل. ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى.
نعم، وقت الجمعة. يقول الإمام، يروي الإمام مالك عن عمه أبي سهيل نافع بن مالك عن أبيه مالك بن أبي عامر أنه قال: كنت أرى طنفسة، طنفسة بكسر الطاء والفاء على ما في النهاية وفي المطالع، مطالع الأنوار لبن قرقول. يقول الأفصح كسر الطاء وفتح الفاء طنفسة، ويجوز ضمها وكسرها. بساط يبسط، يقال له خمل رقيق، بساط يبسط لعقيل بن أبي طالب في المسجد، وهو أخ لعلي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب، أكبر منهما، تأخرت وفاته بـ60. في يوم الجمعة تطرح هذه الطنفسة إلى جدار المسجد النبوي الغربي، يعني الواقع في جهة الغربية. فإذا غش الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب وصلى الجمعة. هل في هذا الحديث ما يدل على أن الصلاة تصلى، صلاة الجمعة، قبل الزوال أو بعده؟ الأكثر والجمهور على أن صلاة الجمعة وقتها وقت صلاة الظهر، تبدأ من بعد الزوال إلى نهاية وقت صلاة الظهر. والحنابلة عندهم يجوز فعلها قبل الزوال، فأول وقتها عندهم هو وقت صلاة العيد وآخره آخر وقت صلاة الظهر. فالحديث ظاهر كما قال ابن حجر بأن عمر كان يخرج بعد زوال الشمس، وفهم بعضهم العكس أنه يخرج قبل زوال الشمس. لكن هل هذه الطنفسة تطرح إلى الجدار الغربي، إلى جدار المسجد الغربي، هل معنى هذا أنها خارج المسجد أو داخل المسجد؟ هل يمكن أن يقول من يستدل بهذا الحديث على أن صلاة الجمعة تصلى قبل الزوال، يقول الطنفسة تبسط داخل المسجد؟ على كلامه لا، بتكون خارج المسجد، لأن قلنا الجدار الغربي إذا كان له ظل داخل المسجد فقطعا بعد الزوال، إذا كان له ظل خارج المسجد فالمقطوع به أنه قبل الزوال. متصور يا أخوان، هم هذا الجدار الغربي المسجد مكشوف ولا مسقوف؟ تصورون يا أخوان أن الأئمة يعني أغياء، يقول تبي يغشاها ظل وهي داخل المسجد؟ نعم، ويقول لا، أن الخطبة أن عمر دخل قبل الزوال. نعم، الآن هذا جدار المسجد الغربي، إن كانت داخل المسجد فلن يغشاها ظل الجدار إلا بعد الزوال، إذا كانت خارج المسجد فيكون غشيان الظل له قبل الزوال. ابن حجر يقول النص أو الخبر ظاهر في أن عمر كان يخرج بعد زوال الشمس، وفهم بعضهم العكس، يعني بناء على أن هذه الطنفسة خارج المسجد. وإذا قلنا نظرنا إلى المسجد مكشوف وما هو مكشوف، يعني إذا كان ما هو مكشوف كيف يغشاها الظل؟ إذا كان مسقوف كيف يغشاها إلا أن تكون خارج المسجد أو في ربة المسجد وساحة. وفهم بعضهم العكس ولا يتجه إلا إن حمل على أن الطنفسة كانت تفرش خارج المسجد وهو بعيد، الذي يظهر أنها تفرش له داخل المسجد. وعلى هذا فكان عمر رضي الله عنه يتأخر قليلا بعد الزوال. أولا كونها تفرش داخل المسجد أو خارجه أو في رحب المسجد وساحات. وفهم بعضهم العكس ولا يتجه إلا إن حمل على أن الطنفسة كانت تفرش خارج المسجد وهو بعيد، والذي يظهر أنها تفرش له داخل المسجد. وعلى هذا فكان عمر رضي الله عنه يتأخر قليلا بعد الزوال. أولا كونها تفرش داخل المسجد أو خارج المسجد دالت النص عليهما على حد سواء. نعم، تبسط إلى الجدار الغربي لا أكثر ولا أقل، داخل أو خارج، يرجح كون خارج كون المسجد مسقوف، ويرجح كونها داخل، ماذا يستفيد كون يفرش لطنفسة خارج المسجد؟ على كل حال الحديث يستدل به المخالف ومخالفه على الحماله. فإذا غشيت نفسته كلها ظل الجدار، فهمنا شو يقول الشيخ؟ يقول إذا كانت خارج المسجد ما تزال في ظل، فوراد أن يتحدث عن هذه الطنفسة وعلاقتها بالظل. نعم، إذا انكشف عنها الظل احتاج إلى كلام، وإلا الأصل فيه بظل كلام صحيح. لكن إذا أراد أن يقرر أن عمر يدخل إذا كان ظل الجدار بقدر هذه الطنفسة، يعني تقلص الظل حتى صار بقدرها، احتمال. نعم. على كل حال، النص المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، حين تميل الشمس كان تدعو على الاستمرار وتميل يعني تزول. ولذا القول المرجح قول الأكثر، وأن وقت صلاة الجمعة وقت صلاة الظهر، وأنها لا تصح قبل الزوال. والحنابلة يجوزون صلاة الجمعة قبل الزوال، والقاعدة عندهم أن ما كان له سبب وجوب ووقت وجوب، ويذكر هذه المسألة تحت هذه القاعدة، سبب وجوب ووقت وجوب، عندهم لا يجوز الفعل قبل السبب اتفاقا، ويجوز بعد وقت اتفاقا، والخلاف فيما بينهم. فعندنا سبب وجوب لصلاة الجمعة وهو طلوع الشمس من يومها، هذا سبب الوجوب، ووقت الغروب من الزوال لا تجوز قبل طلوع الشمس اتفاقا، وتجوز بعد الزوال اتفاقا، والخلاف فيما بين طلوع الشمس إلى زوالها. وعرفنا أن مذهب الجمهور أنها لا تصح. من أمثلة هذه القاعدة التكفير لليمين، انعقاد السبب سبب الكفارة اليمين، ووقت وجوبها ولزومها الحنث. لا يجوز أن يكفر ولا يجزي أن يكفر الإنسان قبل أن يعقد اليمين، ويجزي أن يكفر اتفاقا إذا حنف، لكن بينهما يجوز إلا ما يجوز، كفر ما يحنث، إلا كفرت عن يميني ثم عفيت الذي هو خير. بعض الروايات العكس، وهذا مستمسك من يقول يجوز أن يكفر قبل أن يحنث. نأتي إلى مسألتنا. على كل حال، جاء عن بعض السلف صلاة الجمعة قبل الزوال، لكنهم معارض بما جاء عن من هو أكثر وأجل منهم أنهم صلوها ولم يصلوها قبل الزوال، صلوها بعده، ولم يثبت عن أحد منهم أنه من الكبار أنه صلى قبل الزوال. نعم، ذكر عن بعضهم أنه صلى قبل الزوال. جاء في الحديث أن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين، هذا يوم الجمعة جعله الله عيدا للمسلمين. قالوا ما دام عيد وصلاة الجمعة صلاة عيد، يكون وقتها وقت صلاة العيد. لكن هل يعارض هذا مثل قول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس؟ يعني تشبيه هذا اليوم الذي يوم الجمعة بالعيد، هل يقتضي المشابه من كل وجه؟ يعني هل لو قلنا مثلا يجوز صوم يوم العيد إذا صام يوما قبله وبعده مثل الجمعة، يمكن أن يقال هذا؟ لا يمكن. والتشبيه من وجه لا يقتضي التشبيه من جميع الوجوه. فكون يوم الجمعة يوم عيد للمسلمين لا يعني أن صلاة الجمعة تصلى من صلاة العيد. فالمرجح في هذه المسألة هو قول الجمهور، وهو أن صلاة الجمعة لا تصح إلا بعد الزوال. يقول: فإذا غشيت نفسة كلها ظل الجدار، خرج عمر بن الخطاب وصلى الجمعة. قال مالك: والد أبي سهيل جد الإمام مالك. ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى، الضحى يعني نقيل القائلة، نستريح الراحة، نرتاح الراحة التي كنا نقيلها في وقت الضحى، لأنهم في يوم الجمعة يتمكنون من قيلولة، هم بصدد الاستعداد لصلاة الجمعة ومأمورون بالتبكير لصلاة الجمعة، فيقيلون القائلة التي كانوا يقيلونها في الضحى يقيلونها بعد صلاة الجمعة، لأن لا يتمكنون من القيلولة قبل صلاة الجمعة. نعم، الحديث الذي يليه.
صلى الله عليك. عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابن أبي سيط أن عثمان بن عفان صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل، قال مالك: وذلك للتهجير وسرعة السير.
نعم، عثمان بن عفان صلى الجمعة بالمدينة، يعني يسدل الحنابلة بفعل عمر وعثمان، يعني في الحديث السابق على القول بأن الطنفس خارج المسجد في مستمسك الحنابلة. نعم، وفي الحديث اللاحق أن عثمان بن عفان صلى الجمعة المدينة وصلى العصر بملل، موضع بين مكة والمدينة على 17 ميلا من المدينة، 25 أو 27 كيلو أو أكثر من ذلك. صلى العصر بملل، وذلك للتهجير يعني للتبكير بصلاة الجمعة وسرعة السير، يعني تقطع هذه المرحلة وهي مفازة طويلة في الوقت الذي بين صلاة الجمعة وصلاة العصر. حنبلة يقول ما يمكن أن تقطع هذه المسافة إلا إذا صلى الجمعة قبل الزوال، لكنه ليس بمفسر، النص ليس بمفسر، النص مجمل يعتري ما يعتري من الاحتمالات. وهناك أيضا استدلال بخبر عمر أيضا فيه ما في من احتمال، والنص الصحيح الصريح المرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بعد أن تميل الشمس. سم.
أحسن الله إليك. باب من أدرك ركعة من الصلاة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب من أدرك ركعة من الصلاة. ركع الجواب جواب الشرط اكتفاء بما في الحديث المترجم عليه، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، لأنه لو أتى به كاملا لو قال باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، هذا مستساغ في التأليف، يعني في التصنيف يأتي بترجمة مطابقة من كل وجه بحروفها للنص المترجم به، إذن ما فائدة الاستنباط. ويأتم هذا كثير في البخاري، يأتي بالترجمة على سبيل التردد أو الاستفهام أو يأتي بشرط دون جوابه لكي يشحذ ذهن الطالب. طيب من أدرك ركعة من الصلاة بعدين، لأن بعض الناس قد يكتفي الترجمة ثم بعد ذلك يطلع على الحديث فيجد الجواب. يقول حدثنا يحيى مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، والحديث مخرج في صحيحين، في البخاري من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي أحد رواة الموطأ، في مسلم من طريق يحيى بن يحيى من طريق حرملة بن يحيى التجيبي من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. سبق حديث من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فأدرك العصر. فهل مفاد هذا الحديث هو مفاد الحديث السابق أو أن هذا محمول على أمر آخر؟ فذاك في إدراك الوقت، من أدرك ركعة من الصلاة هل المراد من وقتها أو مع الإمام فيدرك فضل الجماعة؟ المقصود أن المسألة محتملة، ففي قوله فقد أدرك الصلاة في النساء زيارة لا بد منها، لأن ظاهر الحديث دونها متروك بالاتفاق، كالحديث السابق من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، يعني ذلك الوقت. وهل يكتفي بهذه الركعة أو لا بد من إضافة ركعة أخرى؟ لا بد من إضافة ركعة أخرى، وهذه جاءت مبينة عند البيهقي وغيره. وهنا زاد النسائي من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك صلاة كلها إلا أنه يقضي مفاد، هذه الزيادة لا بد منها لأن الحديث ظاهره يدل على أن يكتفي بهذه الركعة. جاء الإمام في الركعة الثانية صلاة الصبح صلى يسلم معه فقد أدرك الصلاة انتهى. قد يقول قائل هذا كلام لكنه غير مراد بالإجماع، لا بد أن يضيف إليها أخرى. الإدراك هنا إدراك الفضل، فضل الصلاة، إدراك الجماعة، وإدراك الوقت، ويدخل في ذلك صلاة الجمعة لأنها صلاة، فتدرك صلاة الجمعة بإدراك ركعة، تدرك الجماعة بإدراك ركعة، ويحصل له الأجر المرتب على حضور الجماعة، وهي تفضل صلاة الفذ ب27 درجة أو ب25 درجة، إلا أن هذه الدرجات متفاوتة. فمدرك الصلاة كلها اختلف أجره عن مدرك بعضها، ولذا قال بعضهم للتوفيق من الروايات 27 و25 أن 27 لمدرك الجماعات كلها، الصلاة كلها مع الإمام، و25 لمدرك البعض. وهناك أجوبة أخرى تأتي في محلها إن شاء الله تعالى. المقصود أن الحديث يشمل ما يحمله لفظ الإدراك من معنى أو من معاني، فقد أدرك الصلاة، أدرك فضلها، أدرك وقتها، أدرك الجماعة، أدرك الجمعة لأنها صلاة. في صحيح مسلم من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة زيادة مع الإمام، من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام، وهذه الرواية ترجح أن المراد إدراك الجماعة وإدراك جماعة محل خلاف بين أهل العلم، والأكثر على أنها تدرك بإدراك أي جزء منها، وأشرنا إلى ذلك بالأمس. فقالوا أن من كبر تكبيرة إحرام قبل سلام الإمام والتسليمة الأولى أدرك الجماعة ولو لم يجلس، لأنه أدرك جزء منها. لكن هذا الحديث صريح في أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، وركعة لا تدرك إلا بإدراك الركوع. قد يقول القائل: إذا فاتت الجماعة جئت والإمام جالس في التشهد الأخير أو في السجود في الركعة الأخيرة، إذا فاتت الجماعة، نقول لا تدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة، لأن الركعة أقل ما يطلق عليه صلاة. وهنا من أدرك ركعة وجاء في صحيح مسلم سجدة والسجدة إنما هي الركعة كما أشرنا بالأمس، يقول أدخل مع الجماعة أو أصلي منفرد أو أنتظر لعل الله يأتي بجماعة ليدرك الجماعة بيقين. ماذا يقابل له؟ ينتظر ليدرك الجماعة بيقين أو يصلي ما أدرك ويقضي ما فاته؟ ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نعم، يعني يغلب على ظنه ليدرك الجماعة بيقين، وإن غلب على ظنه أنه لا يوجد جماعة أخرى يدخل مع الإمام. حديث: إذا جاء أحدكم الإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، وأيضا ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، يدل على أنه يدخل مع الجماعة الأولى على أي حال. وقد يستروح بعضهم أنه ينتظر ما دام يغلب على ظنه وجود جماعة أخرى ليدرك الجماعة بيقين، والمسألة اجتهادية. فأهل العلم يقولون ظاهره متروك بالإجماع. سم
الله لك. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يقول: إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة.
يقول ابن عمر رضي الله عنهما: إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة. لأنه قد يقول قائل: ما فائدة هذا الكلام؟ هل هذا الكلام فائدة؟ معلوم أنه إذا فاتك الركوع تأتي بركعة كاملة، لكن قد يتوهم أحد، بل يفهم قوله عليه الصلاة والسلام: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، أنه إذا أدرك سجدة مع الإمام لماذا يأتي بالركعة كاملة؟ يأتي بالركوع ويسجد سجدة ويكفي، لأنه أدرك سجدة من هذه الركعة. ماذا تؤمر بإعادة هذا؟ يقول ابن عمر رضي الله عنهما: إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة، نفيا لهذا الفهم الذي يفهمه بعض الناس وإن كان بعيدا. فلا يكون بإدراك السجدة مدركا لشيء من الركعة، لا ركعة كاملة ولا جزء من ركعة. وإذا ضممنا هذا الكلام للحديث السابق أنك إذا فاتتك الركعة وفاتك تبعا لذلك السجدة، أنك لا تكون بهذا مدركا للصلاة، يعني مع الإمام كما في الحديث السابق. إذا فاتك الركوع فاتتك الركعة، وهذا هو الذي استقر عليه الاتفاق. يوجد خلاف قديم من بعض السلف أنك إذا كبرت للركوع بعد رفع الإمام ووافقت أحدا من المصلين وهو راكع تكون مدرك للركعة. وبعضهم يقول: إذا كبرت ولو لم تركع، يعني كبرت والإمام راكع ولو لم تركع أدركت الركعة. المقصود أن كل هذه أقوال ضعيفة مهجورة، والذي استقر عليه الاتفاق أنك لا تكون مدركا للركعة حتى توافق الإمام تركع وتطمئن راكعا قبل أن يرفع. هنا مسألة، وهي فيما إذا زاد الإمام على القدر الواجب من الركوع، هل تدرك معه الركوع أو لا تدركه؟ قدر الواجب من الركوع معلوم، لكن إذا زاد، إذا قال سبحان ربي العظيم مرة انتهى الواجب، لكن إذا زاد 3 5 7 ثم أدركته في التسبيحات الأخيرة، هل تكون مدركا للركوع معه باعتبار أن الواجب انتهى؟ وما عدا ذلك زيادة على القدر الواجب، وفي هذا القدر الزائد على الواجب متنفل وليس بمفترض، فهل يرد مثل هذا على من لا يجيز إمام المتنفل بالمفترض؟ هم يقولون القدر الزائد على الواجب لا يخلو إما أن يكون متميزا عن الواجب أو غير متميز. أنت مأمور بزكاة الفطر تخرج صاعا عن نفسك، نعم، كلت صاعا وربطته في كيس، ثم جئت بصاع آخر بكيس مستقل، نقول هذا كل واجب أو نقول هذه متميزة، هذا واجب ومستحب؟ لكن إذا لم تتميز قالوا الحكم واحد. الأصل أن الإمام صوته للانتقال فيكون معه من أوله إلى آخر، هذا الأصل. لكن بعض الأئمة وكثير من الأئمة ما يراعي هذا، يرفع قبل أو يكبر قبل، يوقع الناس في حرج.
صلى الله عليك. عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت كان يقولان من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة.
نعم، هذا من البلاغات، بلاغات الإمام مالك. عن مالك أنه بلغه، الانقطاع ظاهر، مالك لم يدرك ابن عمر رضي الله عنهما، فلا بد من واسطة، وهذه البلاغات كلها موصولة، وصل الإمام الحافظ أبو عمر ابن عبد البر سوى أربعة، وهذه الأربعة وصلها ابن صلاح في جزء مستقل وهو مطبوع أيضا، ووصلها الغالب أنه من طريق مالك، وقد وصل بعضها من غير طريقه، استلق الأمر على ابن عبد البر فوصلها غير طريق الإمام مالك على طريقة الاستخراج. بلغه أن عبد الله بن عمر، والغالب أن المبلغ نافع، وزيد بن ثابت كان يقولان من أدرك الركعة، في أكثر روايات الموطأ من أدرك الركعة قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك السجدة. هل يتصور إدراك ركوع دون إدراك سجود؟ ونربط الكلام الماضي بالحاضر، هل يتصور إدراك ركوع بدون إدراك سجود؟ لو أخذنا الكلام على عموم من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، واستحضرنا الحديث السابق من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، أنا يمكن يدرك ركعة ولا يدرك سجدة، يركع بلا رفع من الركوع طلعت الشمس، يرفع من الركوع ثم غربت الشمس في صلاة العصر، أدرك سجدة ولا ما أدرك؟ هناك معروف، هذا موجود في الصحيح من كلام الرابي، ما ذكرنا بالأمس أنه يطلق الركوع يراد بسجود، يطلق السجود يراد به الركوع، خر ركعا وأنا هذا إيش؟ سجد، دخلوا الباب سجد، سجود ولا ركوع؟ ركوع. وفي الصحيح يعني من كلام الرابي والسجدة إنما هي الركعة، لأن هنا من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، لو أخذنا بهذا الكلام على إطلاق واستحضرنا الحديث السابق من أدرك ركعة من صلاة الصبح أدرك الصبح، فأدرك ركعة، لكن هل يعني هذا أنه بالفعل يدرك سجدة؟ قد لا يدرك سجدة، لكن في مسألة جماعة لا يرد مثل هذا الكلام، وفي روايات أكثر الروايات من أدرك الركعة قبل أن يرفع الإمام، إذا أدرك الركعة ومعلم قرآن سوف يدرك السجدة، قد يقول قائل ما فائدة هذا الكلام؟ لماذا يرد مثل هذا الكلام؟ يعني إذا قلت فلان بلغ سن الشيخوخة، هل يعني هذا أنه تجاوز مرحلة الشباب ما مر بها؟ يمكن؟ ما يمكن، لا يمكن أن يصل إلى مرحلة الشيخوخة إلا وقد مر بالمراحل السابقة، هنا لا يمكن أن يدرك الركوع مع الإمام إلا ويدرك السجود، لكن قد يقول قائل على القول بأن من أحدث في صلاته يتوضأ ويبني على ما مضى على أن لا يتكلم، نقول هذا مأموم، لما رفع الإمام من الركوع أحدث ذهب وتوضأ وما تكلم وجد الإمام رفع من السجود، هذا أدرك الركوع لكن أدرك السجود، هذا على التسليم بصحة الخبر والقول يفاديه، وإلا فالخبر ضعيف، وعلى هذا لو فاتت السجدة على القول بمفاد الخبر يعني يعفى السجود. الأخوان قد نعرض بعض المسائل التي ليست راجحة عندنا، لكن من باب الزيادة في فهم الخبر وإفهامه، يعني الإمعان في فهم خبر وإفهامه، لا بد أن نتعرض من هذه المسائل، الله المستعان. على كل حال الخبر في شك على ظاهره هو أن من أدرك الركوع مع الإمام لا بد أن يدرك السجود، لكن لا يعني هذا أنه يكتفى بالركوع عن السجود، يعني لو قال مدام اثنان من جلة الصحابة قالوا من أدرك الركوع أدرك السجود ليش أسجد، أنا ركعت إذا أدرك الركعة وش ليش أسجد، نقول هذه الأمور مرتبة بعضها على بعض، فإذا أدركت الأول أدركت الآخر من بابي أو لا. نعم.
صلى الله عليه. عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة كان يقول من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير.
نعم، هذا أبو هريرة وهو أيضا بلاغ، بلغه أن أبا هريرة كان يقول من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، مثل ما قال ابن عمر وزيد بن ثابت فقد أدرك السجدة، لماذا لم يقول أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وأبا هريرة كانوا يقولون من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة؟ أفرده عنهما للزيادة، ومن فات قراءة من القرآن فقد فاته خير كثير، وقد يكون الواسطة بينه وبين أبي هريرة غير الواسطة بينه وبين ابن عمر، فإذا جاء الثلاثة اقتضى أن يكون الطريق واحد، فأفرده عنهما لهذين الأمرين، فقد أدرك السجدة. من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة. هل يفهم من هذا أن أبا هريرة يرى أن الركعة تدرك بالركوع؟ من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، ومن فاته قراءة من القرآن فقد فاته خير كثير لما يتبعها من التأمين وما يترتب عليه من غفران ما قدم من الذنوب. إذا وافق تأمينه تأمين الملائكة يفوته أيضا خير كثير بفوات الفاتحة، لأنه فاته قبلها تكبيرة الإحرام، يعني ما بأولى. لكن هل كلام أبي هريرة رضي الله عنه يفيد أن الركعة تدرك بإدراك الركوع؟ من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة. الفاتحة لا تسقط عن المسبوق، ورجح عند البخاري والشوكاني وجمع من أهل العلم، لكن عامة أهل العلم على أن المسبوق تسقط عنه قراءة الفاتحة. فهل مثل هذا الكلام أبي هريرة رضي الله عنه يفهم منه أن الركعة تدرك بالركوع ولو فاتت قراءة الفاتحة؟ هذا ظاهر، هو رتب الجزاء على الشرط، من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة. الظاهر في أنه يقول بهذا. هو المعروف عنه أن الركعة لا تدرك بالركوع، إنما لا بد من إدراك وقت كافي لقراءة الفاتحة. وعرفنا أن عامة العلم على أن الركعة تدرك بالركوع، حديث بكرة ظاهر فيها. على كل حال الأمر ما قال أبو هريرة، من فاتته قراءة من القرآن فات خير كثير، كما أن إدراك تكبيرة الإحرام خير من الدنيا وما فيها. الله المستعان، إن الإنسان ينظر في حال الناس بما فيهم من ينتسب إلى العلم وطلبه وجد التريط في هذا الباب. ونعم الجماعة تدرك بركعة، وهذا هو القدر الواجب، وما عدا ذلك السنة يثاب عليه ولا يعاقب، ولكن على خير. وأنا يعلل لنفسه أنه مشغول بتحصيل علمه وتعليمه ويفرط في هذا الخير الكثير، والله المستعان. نعم.
صلى الله عليه. باب ما جاء في دوك الشمس وغسق الليل. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول دلوك الشمس ميلها.
باب ما جاء في دلوك الشمس، يعني ما جاء في تفسير دلوك الشمس وغسق الليل المذكور في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. أقم الصلاة لدلوك الشمس، اللام هذه نعم، اللام طلقوهن لعدتهن، جاء زيد لثلاث خلونا، يقول هذه للتوقيت. هذه الآية أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ثم بعد ذلك إيش؟ وقرآن الفجر. يكون هذه الآية إحدى الآيات التي تشير إلى الصلوات الخمس، تشير إلى الصلوات الخمس، فدلوك الشمس يشير إلى صلاتي العشي، وغسق الليل إلى العشاءين، وقرآن الفجر إلى صلاة الفجر. ومثلها فسبحان الله نعم حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد وعشية. يقول عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول دلوك الشمس ميلها، يعني إلى جهة المغرب، ويراد به الزوال. هذا مروي أيضا عن أبي هريرة وابن عباس وأبي برزة وخلق من التابعين، فسروا الدلوك بالزوال. وروى ابن أبي حاتم عن علي أن دلوك الشمس غروبها. والذي في كتب اللغة كالأساس للزمخشري وغيره أن الدلوك هو الزوال، سمي بذلك لماذا؟ لأن الناظر إلى الشمس في هذا الوقت تؤلم عينه بسبب النظر إليها، فيضطر إلى دلكها، يضطر إلى دلك عينه. نعم.
مالك عن داود بن الحصين قال أخبرني مخبر أن عبد الله بن عباس كان يقول دلوك الشمس إذا فاء الفيء وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته.
يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى عن داود بن الحصين قال أخبرني مخبر، والطرق كلها تدل على أنه عكرمة مولى ابن عباس. أبهمه الإمام مالك لما نسب إليه من القول برأي الخوارج، ومعلوما أنه مجرد نسبة نفاه جمع من العلم كالذهبي وابن حجر، وأفاضوا لتفنيد هذه الشبهة وهذه التهمة التي ألصقت به. هذا هو السبب في إبهامه، لأن الإمام مالك رحمه الله تعالى عرف من منهجه أنه لا يروي عن مبتدع، وأبهمه هنا لشكه فيما نسب إليه، وإلا الجادة عنده أنه لا يروي عن مبتدع. ثم تبين له بعد ذلك براءة عكرمة من هذه التهمة، فصرح اسمه في كتاب الحج، قدم روايته على غيره، يعني في نفس الجزء 384 روى عنه. هنا يقول حدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عكرمة مولى بن عباس قال لا أظنه إلا عن عبد الله بن عباس إلى آخره. فهنا هي مجرد تهمة، وإلا لو ثبت عند الإمام مالك ما نسب إليه لما روى عنه ما عرف من مذهبه، وشدة التحري في ذلك أبهمه، ثم بعد ذلك صرح باسمه لما ترجح عنده براءة من هذه التهمة. والبخاري احجبي، لذا يقول حافظ العراقي: وفي البخاري احتجاجا عكرمة مع ابن مروق وغير ترجمة. المقصود أن عكرمة ثقة لا إشكال فيه إن شاء الله. قال: أخبرني مخبر، هذه طريقة ومنهج عند أهل العلم في الإبهام، إذا وجدت الفائدة عند شخص يلاحظ عليه ما يلاحظ إما في اعتقاد أو في عمل، فلا تضيع الفائدة ولا تهدر الفائدة، ولا يصرح باسمه لئلا تظن الموافقة. الإمام البخاري رحمه الله تعالى روى عن عمرو بن عبيد وأبهمه، وروى عن الذهلي وأهمله، أهمل اسمه ما صرح باسمه لما بينهم من الاختلاف في مسألة اللفظ. وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم يحرص على الفوائد ممن جاء بها، ثم إن كانت ممن يتشرف بالتصريح باسمه ممن لا ملاحظة عليه يصرح باسمه. وجدت فائدة في كتاب، تقول وجدت في كتاب كذا، لكن إذا كان هذا الكتاب يخشى من إشهائه بين طلاب العلم أن يتأثر الطلاب بما فيه من مخالفات، يكفي أن تقول قال بعضهم. إذا كان القائل أيضا عليه ما يلاحظ يفهم. كم من الفوائد التي توجد في كتب بعض من تلبس بدعة، مثل هذه الفوائد تستفاد، وحكمة ضالة المؤمن، لكن لا يصرح باسمه لئلا يفتتن به من لا يميز بالغث والسمين. هذا مسلك، والإبهام مفيد في مثل هذه الصورة. قد يبهم القائل لترويج الكلام. ابن أبي العز لما نقل النقول الكثيرة عن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والمصرح بهما، لا يقال أن هذا خلل في التصيف وهذه سرقة، لا أبدا، لأنه ما نقل الكلام لنفسه، أحيانا يبهم وأحيانا يأتي به بما يميزه، لكن السبب في ذلك ليروج الكتاب. والمسألة مسألة موازنة بين المصالح والمفاسد، فإذا أريد ترويج هذا الكلام وهذا العلم النافع ولا ترتب عليه مثل هذه الأمور التي الأصل فيها العدم. قال: أخبرني مخبر أن عبد الله بن عباس أنا يقول: دلوك الشمس إذا فاء الفيء، يعني فاء رجع إلى جهة المشرق، كان الفيء من طلوع الشمس إلى أن يقوم قائم ظهيرة في جهة المغرب، فإذا فاء الفيء ورجع إلى جهة المشرق هذا هو الدلوك الذي هو الزوال، وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته. ما معنى اجتماع الليل؟ اجتماع الليل وظلمته. لما قالوا إن الآية تشير إلى الأوقات الخمسة، قالوا دلوك الشمس وقت للظهر والعصر لصلاتي العشي، يعني إذا كانتا مجموعتين، أو قيل باستمراره من الزوال إلى الغروب. وغسق الليل إذا قلنا إنه من الغروب إلى طلوع الصبح، ووقت لصلاتي الليل المغرب والعشاء. يقول: غسق الليل اجتماع الليل وظلمته، يقول غسق الليل اجتماعه وظلمته، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، يعني أقم الصلاة في هذه الأوقات. فالمراد بظلمة هنا التأكد من غروب الشمس، وبهذا يدخل الليل ثم يأخذ في صفته التي هي الظلام. نعم، اقرأ.
صلى الله عليك. باب جامع الوروت. عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله.
يقول رحمه الله عن نافع عن عبد الله بن عمر، وهذا أصح الأسانيد عند الإمام البخاري، مالك عن نافع عن ابن عمر، فالحديث مروي بأصح الأسانيد على رأي الإمام رحمه الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. تفوته صلاة العصر، الفوات هذا هل المراد به فوات الجماعة أو فوات الوقت؟ الجماعة، لأن فوات الوقت أعظم من ذلك، فقد حبط عمل. كأنما وتر أهله وماله، قد يكون الإنسان على الجماعة على خلاف بين أهل العلم فيها في وجوبها واستحبابها، هل تصل إلى حد وتر أهله وماله؟ نعم، أهله وماله شيء من هذه الدنيا، والدنيا كلها لا تعدل شيئا بالنسبة للآخرة وأمورها. تكبيرة الإحرام خير من الدنيا وما فيها. ومعلوم أن الأهل والمال جزء من هذه الدنيا. ركعتا الصبح وهما سنة خير من الدنيا ما فيه. الذي تفوته صلاة العصر كأنه أوتر أهله وماله بنصب الأهل والمال وبرأيهما أيضا، والنصب هو المرجح عند الأكثر، بل قال جم من أهل العلم أنه هو الصحيح، هو الذي عليه الجمهور. وتر أهله وماله، وتر فعل ماض مبني للمجهول، وتر أهله نائب الفاعل هو وتر، هو الذي هو في الأصل إيش المفعول الأول، أهله وماله المفعول الثاني، فالفعل يتعدى إلى مفعولين كما في قوله تعالى ولن يتركم أعمالكم. الرفع وتر أهله وماله على أساس أن الأهل نائب الفاعل والمال معطوف عليه. الإمام مالك رحمه الله تعالى يميل إلى التفسير الثاني، وتر ليتركم لننقصكم، وتر نقص أهله وماله، سلب أهل، سلب الأهل والمال، كأنما سلب أهل والمال، فنقول كأنه سلب أهله وماله، فيكون المسلوب الأهل والمال، والسالب هو الله جل وعلا، والمسلوب هو الذي فاتته صلاة العصر، فكأنه بقي بلا أهل ولا مال. على رواية الرفع سلب أهله وماله، يعني أخذ منه أهله وماله. هل يختلف المعنى؟ هل يختلف المعنى أو لا يختلف؟ إذا قلت أعطيت زيدا درهما، هل هذا أصح أو تقول أعطيت درهما زيدا؟ هو مفعول، كلها مفاعيل. زيد لأنه فاعل في المعنى، لأنه آخذ والدرهم مأخوذ. نأتي إلى ما عندنا، وتر زيد، نفترض المسألة في زيد فاتته صلاة العصر، وما أكثر من مثل زيد يأتي من الدوام وقد بقي على أذان ربع ساعة، نقول بس أخذ لي غفوة وأقوم للصلاة ثم ينتبه إلى المغرب، ما أكثر هذا النوم. ومعلوم ما جاء في المحافظة على صلاة العصر مع الفجر، واقتران ذلك برؤية الباري جل وعلا في الآخرة، حديث الصحيح. والمسألة ليست بالسهل. كأنما وتر أهله، يعني وتر الله زيدا أهله وماله، يعني عندنا موتور مسلوب، هل المسلوب الموتور زيد ولا الأهل والمال؟ يعني كلهم كأنهم قتلوا وماتوا وانتهوا، زيد أهله ماله، وإلا بقي زيد بدون أهل ولا مال، أو بقي المال والأهل بدون زيد. على رواية الرفع المسلوب زيد نفسه وبقي الأهل والمال، وعلى رواية النصب العكس. يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الاستذكار: معناه عند أهل اللغة الذي يصاب بأهله وماله إصابة يطلب فيها ثأرا، فيجتمع عليه غمان: غم ذهاب أهله وماله، وغم ما يقاسي من طلب القهر. شخص له ولد خرج مع الباب فقتله مكلف، أو خرج مع الباب فأكله سبع، أيهما أسهل على الإنسان؟ السبع، خلاص انتهى ارتاح. وهنا يقول ابن عبد البر في الاستذكار: معناه عند أهل اللغة الذي يصاب بأهله وماله إصابة يطلب فيها ثأرا، يعني الذي سلبه إياهم مكلف يبحث عنه، يحتاج إلى مدة للبحث عنه، ثم بعد هذه المدة يحتاج إلى مقاضاة ومغالبة وخصومات، المسألة تختلف. ويزداد الأمر غما وهما إذا لم يعلم بالوفاة، خرج مع الباب ولا خلاص ولا أثر له على أثر، لا يزداد الأمر غما على أغمام، نعم يتعب وراءه أكثر. نعم.
صلى الله عليك. عن ملك عن يحيى ابن سعيد أن عمر بن الخطاب انصرف من صلاة العصر فلقي رجلا لم يشهد العصر، فقال عمر: ما حبسك عن صلاة العصر؟ فذكر له الرجل عذرا، فقال عمر: طففت. قال يحيى: قال مالك: ويقال لكل شيء وفاء وتطفيف.
يقول الإمام رحمه الله تعالى عن يحيى بن سعيد الأنصاري أن عمر بن الخطاب، مفاوز بين يحيى بن سعيد المتوفى سنة 44 و100 وبين عمر رضي الله عنه، فيحيى يحكي قصة لم يشهدها، فخبر متصل ولا منقطع؟ منقطع. وهل مرد هذا إلى الصيغة؟ لأن بعضهم يرد هذا إلى الصيغة ويقول إنما جاءنا بصيغة أن يحكم له الانقطاع مطلقا بخلاف ما جاء بصيغة عن. هل مرد هذا إلى هذه الصيغة لاختلاف الصيغة؟ لو قال لو افترض أن يحيى بن سعيد قال عمر بن الخطاب، إما أن يكون مدلس ولا كذا، المسألة مفترضة في ثقة، إذن لا بد من التدليس. وهل نقل هذا التدليس؟ أو نقول انقطاع ظاهر، انقطاع ظاهر وليس بخفي. هنا الصيغة أن عمر بن الخطاب. نأتي بمثال قريب عن محمد بن الحنفية عن عمار بن ياسر أن النبي عليه الصلاة والسلام مر به. رواية أخرى عن محمد بن الحنفية أن عمار بن ياسر مر به النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا الصيغة انقطعة أن عمارا هذا منقطع، عن عمار هذا المتصل. ونقل ابن الصلاح الإمام أحمد عن يعقوب الشيبة أن السبب في ذلك اختلاف الصيغة، لأن هذا جاء بصيغة أن وهذا جاء بصيغة عن، وما جاء بصيغة أن فهو منقطع وما جاء بصيغة عن فهو متصل. لكن كما قال حافظ العراقي كذا له ولم يصوب صوبه، ليس الأمر ذلك اختلاف الصيغة، لا، سببه الرواية الأولى عن محمد الحنفي عن عمار أن محمد بن الحنفي يروي القصة من صاحبها صاحب الشعر، وفي الصيغة الثانية محمد بن الحنفية يحكي قصة لم يشهدها، كما هو يحيى بن سعيد الأنصاري يحكي قصة عن عمر بن الخطاب لم يشهدها، وحينئذ لا يكون مرد ذلك الانقطاع إلى الصيغة. في حديث عمار يعني لو أن محمد بن الحنفية قال أن عمار بن ياسر قال مر بي النبي عليه الصلاة والسلام، وهي بصيغة أنه اتصل ولا صار هناك فرق بين أن وعن، فالجل سوى والقطع نحى البرديج حتى يبين الوصل في التخريج. المقصود أن القصة هنا مقطعة، أن عمر بن الخطاب انصرف من صلاة العصر فلقي رجلا لم يشهد العصر، الرجل المذكور قال بعضهم إنه عثمان لكنه ليس صحيح، لأن القائل يتبسط عليه هذه القصة بالقصة الأخرى حينما دخل عثمان وعمر رضي الله عنه يخطب في الجمعة، جاء متأخرا إلى أن قال له أنه بين له أنه حتى الغسل مغتسل، ثم قال له والوضوء أيضا في قصة أخرى. الصواب أنه رجل من الأنصار من بني حديدة كما ذكر ذلك ابن عبد البر غيره، أن عمر بن الخطاب انصرف من صلاة العصر فلقي رجل لم يشهد العصر، الرجل المذكور قال بعضهم إنه عثمان لكنه ليس بصحيح، لأن القائل التبست عليه هذه القصة بالقصة أخرى حينما دخل عثمان وعمر رضي الله عنه يخطب في الجمعة، جاء متأخر بين له أنه حتى الغسل ما اغتسل، ثم قال له والوضوء أيضا، هذه قصة أخرى. الصواب أنه رجل من الأنصار من بني حديدة كما ذكر ذلك ابن عبد البر وغيره، أن عمر بن الخطاب انصرف من صلاة العصر فلقي رجل لم يشهد العصر، فقال عمر ما حبسك عن صلاة العصر؟ فذكر له الرجل عذرا، فقال عمر طففت، ذكر له عذر، هل هذا العذر مقبول أو ليس مقبول؟ طففت يعني نقصت نفسك وبستها حظها ونصيبها من الأجر العظيم بتأخرك عن هذه الصلاة، طففت نعم، كأنهما قبل عذر، كأنه لم يذكر عذرا مقبولا. وقد يكون العذر مقبول لكن من باب التهديد ومن باب الحث على الاهتمام بهذه الصلاة. قال يحيى قال مالك ويقال بكل شيء وفاء وتطفيف، والتطفيف قالوا هو الزيادة على العدل والنقصان منه، الزيادة على العدل والنقصان منه. متى تكون الزيادة تطفيف ومتى يكون النقصان تطفيف؟ نعم، إذا زاد لنفسه طفف، إذا زاد لغيره ما طفف، إذا نقص لنفسه ما طفف، إذا نقص لغيره طفف. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. هل نقول لشخص إذا وزن لشخص قال أريد كيلو من هذه البضاعة فأعطاه كيلو وزاده، نقول هذا مطفف؟ هذا فضل وليس بالتطفيف، إنما الزيادة إذا كانت لنفسه والنقص إذا كان لغيرها كل تطفيف، كما في قوله جل وعلا ويل للمطففين، وويل كلمة عذاب، وجاء في الترمذي عن أبي سعيد مواد في جهنم. المقصود أن التطفيف ثبت فيه هذا الوعيد الشديد فهو من الكبائر، وإذا كان هذا الوعيد في الكيل والوزن في الأمور التي هي في حقيقتها يسيرة، لو بخس قبضة من طعام من صاحبها دخل هذا الوعيد، فكيف بمن طفف فيما خلق من أجله بالعبادة إذا نقر صلاته، إذا تكاسل عن أدائها مع جماعة المسلمين الأمر أشد. وإن كانت القاعدة أن الحقوق العباد مبنية على المشاحة، وحقوق الله جل وعلا حقوق الله جل وعلا مبنية على السام والتساهل، ولا يخفى ما جاء في ساعة رحمة الله جل وعلا، لكنه قرن ذلك بالعقاب الشديد لمن خالف وانتهك وثراء على حدود الله ومحارمه. فعلى الإنسان أن يحتاط لنفسه في حقوق الله وحقوق العباد، يحرص على إبراء ذمته والخروج من عهدة الواجبات بيقين، سواء كانت هذه الواجبات لله جل وعلا ودين الله أحق أن يقضى، أو كانت لعباده وفيها مخاصة من الحسنات والسيئات من القيامة. والله المستعان.
صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام يحيى بن يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول: إن المصلي ليصلي الصلاة وما فاته وقتها ولما فاته من وقتها أعظم أو أفضل من أهله وماله. قال مالك: من أدرك الوقت وهو في سفر فأخر الصلاة ساهيا أو ناسيا حتى قدم على أهله، أنه إن كان قدم على أهله وهو في الوقت فليصلي صلاة المقيم، وإن كان قد قدم وقد ذهب الوقت ليصلي صلاة المسافر، لأنه إنما يقضي مثل الذي كان عليه. قال مالك: وهذا الأمر هو الذي أدركت عليه الناس وأهل العلم ببلدنا. وقال مالك: الشفق الحمرة التي في المغرب، فإذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء وخرجت من وقت المغرب.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى، يقول الإمام يحيى بن يحيى: حدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول، يحيى بن سعيد الأنصاري، أنه كان يقول: إن المصلي ليصلي الصلاة وما فاته وقتها، ما زال في الوقت، يصليها أداء في وقتها يعني في آخره، ولما فاته من وقتها من أوله أو أوسطه وأثنائه أعظم. ولا شك أن الصلاة في أول الوقت أفضل، الصلاة في أول الوقت أفضل، وأفضل الأعمال صلاة لوقتها. نعم، الوقت الموسع تجوز الصلاة فيه في أوله وأوسطه وآخره، لكن الأول أفضل. ولذا يقول: لما فاته من وقتها أفضل، أعظم أو أفضل، وهذا شك، أفضل من أهله وماله. لماذا؟ لأن الأهل والمال من متاع الدنيا، والدنيا كلها ليست بشيء بالنسبة لما يتعلق بالآخرة. موضع صوت من الجنة خير من الدنيا وما فيها، الدنيا كلها لا تزن عند الله جناح بعوضة، لا تزن عند الله جناح بعوضة. هذه الدنيا التي يؤثرها كثير من الناس، بل يؤثرون ما قل منها على الآخرة وما جاء فيها وما بين بالنصوص فيها، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر، شيء لا يخطر على بال. ومع ذلك كثير من الناس لا يلقي لها بالا، همه دنياه، ولم يعلق بقلبه من آخرته إلا الشيء يسير إن جاء إلى الصلاة في دون قلب، ولذا لا يدري ماذا قرأ الإمام وكم صلى كم بقي، لا يذكر من صلاته شيء، والله المستعان. ولذا يقول: ولما فاته من وقتها أعظم من أهله وماله. يقول قائل: المسألة فيها ساعة. يقول: فيها ساعة، لكن الدنيا إيش؟ ماذا تعدل؟ يعني الدنيا بمتعها بجميع ما تحويه من متع لا شيء بالنسبة للآخرة. ولذا جاء في الحديث: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله من كربة من كرب يوم القيامة. هنا نكهة، يعني في الجمل ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، والتنفيس نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، لأن كرب الدنيا كلها بالنسبة ليوم القيامة الدنيا كلها لا تسوى من يعد به، ويجعلها ثوابا لأدنى جزء من الآخرة. لأن بعض الناس قد يستعظم ما تقدم كأن موت أهله وماله، الأهل عنده شيء عظيم، إذا أصيب الولد أو الزوجة بأدنى شيء مع تقلبات الجو تجد الإنسان يهتم لذلك اهتمام عظيم، وما ما يتعلق بآخرته كأنه لا يعنيه. من يعرف حقيقة هذه الدنيا؟ يعرفها من كان بالله أعرف ومن تبعه بإحسان. سعيد بن المسيب لما خطبت ابنته سعيد سيد التابعين من قبل ابن الخليفة والسفير يقول جاءتك الدنيا بحذافيرها، ايش كان الجواب؟ جواب يقول الإمام سعيد رحمه الله: إذا كانت الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة فما الذي يقص لي من هذا الجناح؟ هذه كانت الدنيا كلها لا تزن بأيدي المسلمين وأيدي الكفار وأيدي الناس كلهم لا تزن، ما الذي يصل ويناله سعيد من هذه الدنيا التي جاءت بحذافيرها؟ ثم بعد ذلك يزوجها طالب فقير معدم لا يملك شيئا. هؤلاء هم الذين يعرفون قدر الدنيا. من تأمل في حاله عليه الصلاة والسلام وفي عيشه عرف حقيقة الدنيا، والله المستعان. والخبر معروف أنه في الاصطلاح يسمى مقطوع. مقطوع ولا منقطع؟ نعم مقطوع. وأن يحيى بن سعيد أنه كان يقول إيش الفرق بين المقطوع والمنقطع؟ نعم طيب، من أقسام المنقول عنه. ثم جاء عن التابعين فمدونه يسمى مقطوع. نعم يسمى مقصر، كلامك صحيح، هذا مقطوع. لكن أهل العلم يقولون له حكم الرفع، من عبد البر وغيره يقولون له حكم الرفع. لماذا؟ لأنه لا يقال من قبل الرأي، لا يقال من قبل الرأي. لكن ما المانع أن يقال مثل هذا الكلام من قبل الرأي استنادا إلى ما تبت من حقارة الدنيا كلها؟ نعم يروى مرفوع لكنه من وجوه ضعيفة، ضعيفة الأسانيد. قال يحيى قال مالك: من أدرك الوقت وفي سفر فأخر الصلاة ساهيا أو ناسيا. شو الفرق بين السهو والنسيان؟ نعم السهو كيف؟ السهو هل عندنا ألفاظ سهو وغفلة ونسيان، هل هذه مترادفة ولا فيها فروق؟ ولذا يقول ساهيا أو ناسيا، يعني يسهو بمشغل، يسهو بسبب شاغل، وينسى ولو لم يوجد شاغل. السهو يكون بشاغل بسبب، وأما النسيان قد يكون سببه غفلة من غير شاغل أو آفة تطرأ على الإنسان. يقول من أدرك الوقت في سفر فأخر الصلاة ساهيا أو ناسيا حتى قدم على أهله، يعني قدم بلده، يعني ولو لم يكن له أهل لما قدم إلى بلده محل إقامته، فإن كان قدم على أهله في الوقت فليصلي صلاة المقيم. لماذا؟ لأنه إنما يصلي صلاة السفر بسبب الوصف الذي تلبس به، والوصف ارتفع والوقت باق، وحينئذ يصلي صلاة المقيم. أذن لصلاة الظهر وقد بقي على البلد 50 كيلو أو 100 كيلو أو أكثر، وصل إلى البلد في الوقت. نعم هذا يصلي صلاة مقيم على كلام الإمام مالك. لكن لو أخر الظهر إلى أن وصل إلى بلده بعد أن خلى وقتها على كلام الإمام مالك، وإن كان قد قدم وقد ذهب الوقت فيصلي صلاة المسافر، لأنه وجبت عليه في السفر، وصلاتها بعد انقضاء وقتها قضى، والقضى على كلامه كما هو مقرر كالأدى، صلاة مقصورة يصلي قصر، وجبت عليه في السفر وصلاة المسافر أقرت على التشيع الأول ركعتين يصليها كما وجبت عليه، لأن القاء يحكي الأداء. هذا رأي الإمام مالك رحمه الله وقول أبي حنيفة رحمه الله. المسألة متصورة، يعني شخص وجبت عليه صلاة الظهر أو صلاة العصر، وصل البلد بعد أن خرج وقت الظهر، إذا وصل البلد قبل أن يخرج الوقت هذا ما في إشكال، يصلي الصلاة تامة صلاة مقيمة. إذا وصل البلد بعد أن خرج وقتها على كلام الإمام مالك وقال أبي حنيفة يصليها قصرا، لأنها إنما وجبت عليه في السفر، وهي هنا في هذه الحالة قضاء، والقضاء يحكي الأداء فيصليها ركعتين. مذهب الشافعية في هذه المسألة والحنابلة أنه يصليها تامة 4 ركعات ولو خرج وقته. ماذا؟ لماذا؟ هم أيضا يقررون هذه القاعدة في بعض المسائل. القضاء يحكي نعم. أولا عموما الشافعية والحنابلة يغلبون جانب الحظر، يغلبون جانب الحظر لأنه أحوط من جهة. الأمر الثاني أن الرخصة ارتبطت، الرخصة مرتبطة بوصف وقد زال الوصف. نحن نرجع إلى العزيز، الرخصة التي هي القصر والتخفيف من 4 ركعات إلى 2 ركعات مربوطة بوصف وهو السفر، وقد زال هذا الوصف، إذا نرجع إلى الأصل. قال مالك: وهذا الأمر هو الذي أدركت عليه الناس. وأدرك من؟ أدرك الصحابة، أدرك التابعين، أدرك عليه الناس يعني من التابعين وأهل العلم من أتباعهم ببلدنا يعني المدينة. والعمل عند أهل المدينة له شأن عند الإمام مالك يحتج به ويرد بعض النصوص تخالف عمل أهل المدينة، فعمل أهل المدينة أصل عند المالكية. وقال مالك: الشفق الحمرة التي في المغرب، يعني في جهة المغرب، فإذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء، يعني دخل وقت وجوبها، وخرجت أيها المصلي من وقت المغرب، يعني انتهى الحد الفاصل بين المغرب والعشاء هو الشفق الأحمر، والمراد بالشفق الحمرة التي في جهة المغرب من أثر الشمس. وهذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور أن المراد بالشفق الأحمر. وقال أبو حنيفة: المراد بالشفق البياض الذي يلي هذه الحمرة، الذي يلي هذه الحمرة. والمرجح هو قول الجمهور، لأنه لا يعرف في لغة العرب شفق إلا الحمرة، ولذا يقول ثوب أحمر كالشفق، وبذا فسره ابن عمر رضي الله عنه. والخليل بن أحمد يقول: رقبت البياض الذي يلي هذه الحمرة فوجدته يبقى إلى ثلث الليل، وقال غيره يبقى إلى نصف الليل. إذا قلنا أن وقت صلاة العشاء مما يغيب الشفق، والشفق الذي هو البياض لا يغيب إلا ثلث الليل أو نصف الليل، معناه أن وقت صلاة العشاء لا يبدأ إلا بعد نصف الليل، وهذا الكلام يمشي مع النصوص الأخرى ما يمشي. نعم. فالمرجح في هذه المسألة هو قول الجمهور. نعم.
سأل الله إليك. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أغمي عليه فذهب عقله فلم يقض الصلاة. قال مالك: وذلك فيما نرى، والله أعلم أن الوقت قد ذهب، فأما من أفاق في الوقت فإنه يصلي.
المغمى عليه، وهذه مسألة مهمة، لأن مسائل إغمى، مسائل التخدير، مسائل قائمة وعملية، والخلاف فيها كبير بين أهل العلم، والحد الفاصل فيما يقضى وما لا يقضى محل خلاف بين أهل العلم. هنا يقول إن عبد الله بن عمر أغمي عليه فذهب عقله فلم يقضي الصلاة، يعني بعد الإفاقة. وحرف المسألة في الإغمى، وهو فرع متردد بين أصلين هما مناط للتكليف، بين النوم والجنون. هل المغمى عليه ملحق بالنائم أو ملحق بالمجنون؟ من نام عن صلاة أو نسيها ليصليها إذا ذكر، يعني إذا استيقظ يصلي، يلزمه القضاء. هل نقول هل تفى عنه التكليف نام 5 أوقات لا يقضي النائم؟ رفع القلم عن 3 والنائم نام، هل معنى هذا أنه لا يقضي ما فاته؟ المجنون حتى يفيق هل يؤمر بالقضاء؟ نعم، لا يؤمر بالقضاء. ما وجه التفريق بين المجنون والنائم؟ لا يؤمر بالقضاء المجنون، ما يؤمر، ارتفع عنه التكليف. ما الفرق بين النائم والمجنون والسياق واحد؟ النائم يؤمر بالقضاء، لو نام 3 أيام يقضي، المجنون لا يؤمر بالقضاء. نعم نعم، وهذا آفة. نعم، هذا من جهة. من جهة أخرى، النائم عاقل، هل هو عاقل بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل؟ النائم قد يتصرف تصرفات لا تليق بالعقل. نعم، قد يتصرف تصرفات لا تليق بالعقل، لكنه عاقل، وإن لم يكن عاقل بالفعل لكنه عاقل بالقوة القريبة من الفعل. نعرف الفرق ولا ما نعرف؟ نعم، فرق ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ الآن إذا قلنا فلان فقيه بالفعل وفلان فقيه بالقوة، في فرق ولا ما في فرق؟ نعم، في فرق. فقيل بالفعل المسائل بأدلتها بجميع ما يتعلق بها في ذهنه حاضرة، لكن فقيه بالقوة مسائل ليست حاضرة في ذهنه، لكنه مجرد ما يحتاج المسألة يرجع إليها في أقرب وقت ويعرف يحرر ويوازن وأهل لهذه المسائل، هذا فقيه. وإن لم يكن بالفعل فهو القوة قريبة من الفعل. هذا النائم عاقل وفي عداد العقلاء، وإن تصرف تصرفات حال نومه لا تليق بالعقلاء قد يتلف، والإتلاف ليس من شأن العقلاء، يمد يده ويكسر له شيء ثمين ولا يقتل نفس ولا يشعر. كم من طفل ذهب ضحية نوم أمه واستغراقة النوم، هل قلنا مجنونة عليها تكليف؟ نعم لفهم آخر، لكن الإثم مرتفع ورفع القلم عنها وهي عاقلة. هنا فرق بين الجنون والنوم، لأن يقول قائل السياق واحد، رفع القلم عن ثلاث حكمهم واحد، ليش نقول النائم يقضي والمجنون لا يقضي؟ من هذه الحيثية الأصل عندنا، الفرع عندنا الإغماء، وهذا الفرع متردد بين أصلين، بين النوم وبين الجنون بجامع ارتفاع العقل، لكن هل هو ارتفع عقله بالكلية كالمجنون أو ارتفع عقله حكما كالنائم؟ فعندنا فرع متردد بين أصلين، وهذا يسمى قياس إيش؟ قياس الشبه، فيلحق الفرع بأقرب الأصلين وأخوى الشبه بأحدهما يلحق، فأيهما أقرب إلى المغمى عليه، النائم أو المجنون؟ عندنا ابن عمر لم يقم الصلاة حينما أفاق، لأن العقل مناط للتكليف، العقل مناط للتكليف، فهو بهذا ألحق الإغماء بالجنون. نعم والإغماء إحنا بحاجة الإغماء، النوم والجنون إحنا بحاجة معروف الحكم. نعم الإغماء لا يدرى، لكن عندنا التخيير، وش تسوي بالتخيير؟ اللي يقول الطبيب قدره مدة العملية مدة ساعة ساعتين، ويغلب على الظن أنه يفيق، يرتفع العقل يحس هل هو نائم؟ يعني تكليف السران هل هو تكليف أصلي بمعنى أنه مؤاخذ لمؤاخذة العقل، أو معاملة له لأنه هو الذي تسبب لارتفاع عقله؟ نعم يعني لو طلق السكران يقع طلاق ولا ما يقع؟ المقصود أن هذه المسألة أنا أقول الإغماء يرتفع فيه العقل والإحساس، وهو متردد بين هذين الأصلين، النائم لا يدري ما يدور حوله، والمجنون يتصرف تصرفات لا يعيها. ابن عمر لم يقل باعتبار أن مناط التكليف العقل وقد جهل. قال مالك وذلك فيما نرى، أي نظن فيما نرى، ضبطه بعضهم أي نعلم والله أعلم، تجي فيما نرى والله أعلم، ألا عندكم مضبوطة بإيش؟ والله أعلم تجي أو نرى والله أعلم؟ الإثيان بمثل بقوله والله أعلم على دليل على إيش؟ الترتب. واللائق بهذا السياق أن يقول نرى، يعني نظن، نظن والله أعلم. ولذا لم يجزم بذلك لأنه لم يعلم حقيقة مذهب ابن عمر، ابن عمر ما قضى لكن ما يدفع الحقيقة، هل هو يطلق هذا في كل من أغمي عليه لا يقضي، أو أن هذه حالة وصورة يمكن أن احتف بها ما احتف فلم يقضي، ولذلك جاء بقوله والله أعلم. ذلك فيما نرى أي نظن والله أعلم، ولم يجزم بذلك لأنه لم يعلم حقيقة مذهب عمر أن الوقت قد ذهب، أن الوقت قد ذهب، فأما من أفاق في الوقت فإنه يصلي وجوبا. وبقول ابن عمر يعني عدم القضاء قال مالك والشافعي، وخالف ابن عمر عمار وعمران بن حصين، فعمار أغمي عليه يوم وليلة قضى، ومثله عن عمران بن حسين، وقال أبو حنيفة إن أغمي عليه يوم وليلة قضى ولا يقضي أكثر من ذلك، وقال الإمام أحمد المغمى عليك النائم يقضي كل صلاة في إغمائه. نعود إلى المسألة، عرفنا الآن المذهب من أهل العلم من يقول يقضي، قال بعض الصحابة، ومنهم من قال لا يقضي، مالك والشافعي قال بقول عمر لا يقضي، أبو حنيفة يفرق بين طول المدة وقصارها وعلقه باليوم، وأما أحمد جعل المغمى عليك النائم يقضي، ومقتضى كلامه مطلقا ولو طالت المدة. وبعض أهل العلم اجتهادية، بعض أهل العلم هو استرواح يميل إلى أن الحد الفاصل الثلاث، فمن أغمي عليه ثلاثة أيام لا يقضي، ثلاثة أيام فأكثر لا يقضي، وثلاثة أيام فما يكون أقل من ثلاثة أيام يقضي، لأن النائم لا يمكن أن ينام أكثر من ثلاثة أيام، فكيف نلحق المغمى عليه بالنائم والنائم لا يتصور ذلك؟ أما إذا أغمي عليه أثر من 3 أيام ارتفع حقه وتكليفه ما هم وارد. هل يطول شخص ينام أكثر من 3 أيام؟ يذكر بعض الصحف أحيانا أنه وجد في بلد كذا من نام، والله على حقائق الأمور هل هو نوم ولا يغمى ولا يرد أحيانا بعض شيء من الغرائب، كل كلام على عموم الناس، يعني هل يكثر فيه من ينام هذه المدة؟ المسألة ليس فيها شيء مرفوع، ليس فيها شيء مرفوع، وعرفنا أنها من باب قياس الشبه، وهذا الفرع متردد بين الأصلين الذين ذكرناهم. وهذا صحابي جليل مقتدي مؤتسي بن عمر، وثبت عنه أنه أغمي عليه فلم يقض الصلاة، لكن هل علمت المدة؟ مدة الأغمى علمت؟ نعم. كيف؟ مسألة ساعتين، 3، نصف يوم، أكثر، إيش؟ يعني شو الحد الذي نقول به؟ ابن عمر ما قضى، لكن يعتريه ما يعتري، يمكن أغمي عليه أسبوع، مو باحتمال أو أكثر. فلا يكفي مثل هذا الفعل لطرد جميع صور الإغماء وإلحاقها بالجنون حتى نعلم المدة. عمار أغمي عليه يوم وليلة فقضى، مثله عن عمران بن حصين، نقول الإغماء اليسير يشبه النوم، والإغماء الكثير يلحق بالجنون. الإغماء الذي لا يوجد نظيره في النوم يلحق بالجنون، والإغماء الذي يوجد نظيره في النوم يلحق بالجنون. وإذا تتبعنا أو أردنا أن نتتبع أحوال الناس في النوم نجد من ينام يومين، هذا كثير موجود. نعم يوجد. أنا أعرف شخص جاء للمراجعة ليلة الأربعاء، عنده مراجعة ونام ليلة الأربعاء ما فاق إلا السبت، 3 أيام راح للمستشفى المستعان. فالنوم يوجد، يعني يومين ثلاثة ينام، وإن كان قليل لكنه موجود. والثلاث يوجد لها نظير في المسائل الشرعية. نعم. الحيض مثلا، متى تكون المرأة معتادة عند أهل العلم؟ أن تكرر 3. نعم. غير ذكرنا مسائل أخرى. نعم. الطلاق 3 غيره، يعني كنت تلقى 4. لا نريد أمور تؤد إلى الثلاثة. العادة ما فيها شك أنها نظيم ثلاثة. نعم. الاستئذان 3، مسح المسافر 3، فيشهد 4 شهادات. تجيبون مثال تلقون النصوص مثل الأعداد، لكن المطابق لما نحن فيه تكرر 3 في العادة، هذه مطابقة. نعم. نعم. يستتاب 3 بعد شهودتنا كم؟ لا هذه صعبة، ما هي محل الحاق. نعم. نعم. لا ما هي، ما يمكن، ما تصلح للرد، ما تصلح لأن يرد إليها. قل يتروح بعضهم إلى أن يجعل الثلاثية الحد الفاصل، فما دونها يعتبر ملحق نوم، وما فوقها يعتبر ملحق بالجنون، لأنه لا يمكن أن يوجد من ينام أكثر من 3 أيام. على كل حال مسألة اجتهادية، مسألة اجتهادية. نعم. إيه. لا هم يفرقون من جهة بين المغمى عليه وبين النائم من وجوه، ويفرق بينه وبين الجنون أيضا من وجوه. نعم. هناك نقاط يلتقي في هذا مع هذا، فلذلك أنه من قياس الشبه. نعم.
أحصائلك المريض مثل صلاة اللي يصاب بجلطة ثم يتحرك ليس موما عليه، فيقدر الطبيب أسبوع أسبوعين لأنه يخاف من حركته، يخاف من أمره، لأن قلبه ما استقر. وش
المقصود؟ أنه ارتفع حقل،
لكن غيبه الطبيب، هو ارتفع غطاء حسب الجلطة مع بنايك مثلا بعد يوم، غاب يوم ثم نفاق، ثم الطبيب استمر في تخدير يقول خاف عليه من الحركة، وهذا كثير كل غرف الانعاش مثل
هذا ما يمنع أنه مغمى عليه. مغمى عليه
ولو كان
بسبب، هذا مغمى عليه. نعم.
أحسن الله إليك. باب النوم عن الصلاة. عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر أسرى حتى إذا كان من آخر الليل عرس، وقال لبلال اكلأ لنا الصبح، ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكلأ بلال ما قدر له،
ثم استند إلى راحلته وهو مقابل الفجر فغلبته عيناه فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من الركب حتى ضربته الشمس ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بلال يا رسول الله أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتادوا فبعثوا رواحلهم واقتادوا شيئا ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ثم قال حين قضى الصلاة من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه أقم الصلاة لذكري.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب النوم عن الصلاة، أي ما حكمه، ما حكم النوم عن الصلاة؟ هل هو مثل الإغماء الذي سبق ذكره أو يقضي؟ هذه مسألة محسومة، نعم محسومة بالنص بخلاف المسألة السابقة. يقول حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل وصح المراسيل، مرسل سعيد وحجة الشافعية تجر بمراسيل سعيد لأنه وجد بموصولة ومن باب أولى من يحتج بمطلق المراسيل، لكن هو موصول في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل، يعني رجع من خيبر، وجاء في بعض الروايات من حنين ولها مصحفة، خيبر أصح وخيبر في الصورة مثل حنين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر أسرى وسرى بمعنى واحد، يعني سرى ليلا، ولذا يكون عند الصباح يحمل القوم السرى حتى إذا كان من آخر الليل عرس، التعريس النوم في آخر الليل أو في المطلقة. وقال لبلال اكلأ لنا الصبح، يعني احفظ لنا الوقت لا يفوتنا، قل من يكلأكم يعني يحفظكم. ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكلأ، يعني حفظ بلال ما قدر له، يعني استطاع، يعني قاوم بلال رضي الله عنه مدة الذي استطاع مقاومته من الليل، ثم عجب استند إلى راحلته فغلبته عينه. وكلأ بلال ما قدر له، في رواية مسلم فصلى بلال ما قدره، استغلال للوقت، وخير ما يستغل به الوقت العبادة. وأثقل ما يمر على الإنسان ساعة الانتظار، إذا كان ينتظر الدقيقة أشق من ساعة الانتظار، والساعة عن يوم. والسبب في ذلك، ما السبب؟ أننا ما عودنا أنفسنا على عمارة هذه الأوقات بطاعة الله عز وجل.